بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين وبسندكم المتصل الإمام ابن حجر العسقلاني كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم وعن سائر الصالحين إلى يوم الدين إلى أن قال باب الاعتكاف وقيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري وعنها رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفلع ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله واسع الإفضال وجزيل النوال وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده وحبيبه خاتم الإنباء والإرسال سيدنا محمد جامع صفات الكمال اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه خير أصحاب وآله خير آل وعلى من سلك سبيلهم واقتدى بهم على مدى الأيام والليال وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العوال وعلى آلهم وصحبهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولما أنهى الشيخ ذكر أحاديث متعلقة بصوم رمضان وصوم التطوع انتقل إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان وهو الباب الذي يذكره الفقهاء بعد الصوم لقول من قال أنه مرتبط به والاعتكاف يختص برمضان في قول بعضهم وبأي صوم في أي وقت كان في قول آخرين ويكون غير مقترن ولا مرتبط بصوم ولا بأن يستغرق مقدار يوم كامل عند الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل يكفي في الاعتكاف أن يلبث في المسجد فوق طمأنينة الصلاة. والاعتكاف يأتي في اللغة بمعاني كثيرة، ومنها الحبس والملازمة والوقوف والاستمرار. وعرفه أهل الفقه باعتبار مذاهبهم، فقال الشافعية هو مكث في المسجد من شخص مخصوص، مكث مخصوص. وقال الحنفية وغيرهم في تبيين الاعتكاف واللزوم في الإقامة بقصد الطاعة في مسجد الجماعة، إشارة إلى أنه إنما يصح الاعتكاف عندهم في مسجد جماعة، أي في مسجد تقام فيه الجماعة في الصلوات الخمس. باب الاعتكاف وقيام رمضان. فابتدا بحديث عن قيام رمضان: تقبل الله منا ماضي رمضاننا وبلغنا رمضان هذا العام وجعلنا من خواص أهله عنده. والقيام مندوب مستحب مطلوب من كل مؤمن في كل ليالي السنة، وهو في رمضان آكد. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. قال الله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وجاء في الآثار: قم من الليل ولو كحلب شاء، وصلي من الليل ولو كشج بيضة. فللقيام أثر عظيم. قال الله تعالى لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفرض فيما يروى سنة ثم رفع فرضه بقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. وبذلك يعلم أن من شأن المؤمن أن يكون له رابطة بقيام الليل، وأقل ما يكون عند عامة المؤمنين المحافظة على الجماعة في صلاة المغرب والعشاء والفجر ويدركون به نصيبا من الليل. فإذا صلى أحدهم بعدية العشاء وصلى الوتر، وأكمل منه إن صلى بعد العشاء في المسجد الذي صلى فيه العشاء 4 ركعات، وأكمل منه أن يصلي بعد المغرب 6 ركعات، فيكون بذلك مدركا نصيبه من قيام الليل. وهناك فضل مخصوص للتهجد، وهو أن يقوم فيصلي بعد أن ينام، فمن لم ينم ثم يقوم ليس بمتهجد، وقد يكون قائما لليل قليل منه أو كثير أو كله، ولكن ليس بمتهجد لأنه لم ينم ثم يقوم. والتهجد ترك الهجود، أي ترك النوم، الخروج من النوم والقيام منه، فهو أشق على النفس، ولذلك كان أفضل عند الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ولم يزل داب الصحابة وتابعيهم بإحسان أن يكون لهم نصيب من القيام، حتى درج جماعة من سلف الأمة أن يقيموا أطفالهم في أواخر الليل ولا يدعوهم في ذلك الوقت نياما، حتى قبل أن يميزوا ولو أن يشتغلوا بلعب ونحوه في هذا الوقت، فإذا ميزوا اشتغلوا بالعبادة. فالقصد أن لا يالفوا نوما في هذا الوقت من حرصهم على قيام الليل. وكان في مسلك الكثير من خيار الأمة أنه لم يترك قيام الليل من أيام صغره حتى ليلة وفاته، وكان هذا لكثير من أخيار الأمة وصلحائها، ومنهم شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين عليه رحمة الله. فمن أيام الصغر كان لا يترك القيام في الليل إلى ليلة الوفاة، قام على عادته آخر الليل وخرج إلى المسجد يحزب القرآن، وكان يعهد والده يقرأ قبل الفجر ما بين 6 أجزاء وأقل وأكثر من ذلك حتى يطلع الفجر، وهم بعد تهجدهم بالصلاة في حزب القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم. كان هذا المسار وهذه الصورة في كيفية قضاء ساعات الليل منبعثة ونتيجة لتوجيهات الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في سنة نبينا في الليل أنه يكره النوم قبل العشاء، قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها، إلا أن يكون في ضيف مع ضيف أو مؤنسة أهل أو يكون في علم ولحاجة، فلا يجعل ذلك الوقت للاسترسال في أنواع الكلام. وانظر بعد ذلك كيف لعب بالمسلمين وتغير نظامهم في كيفية قضاء ساعات الليل، واجعل أكثر الحديث الفارغ والكلام الفارغ بعد العشاء، حيث كان يكره النبي الحديث بعدها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكيف أهمل لذلك الصلاة في الليل وقراءة القرآن في الليل، حتى أن الكثرة الكاثرة من المسلمين لا نصيب لهم من صلاة في الليل نافلة ولا من قراءة قط، ومع ذلك فهو ساهر بما لا ينفع، ومع ذلك فهو مضيع لصلاة الفجر أو صلاة الفجر في جماعة، فهو ترتيب خارج عن أثر القرآن وعن أثر السنة وعن أثر الدين أصلا، ناتج عن أثر الانصياع للكفار والفجار وأشرار الخلق، فانصاعوا لهم ورتبوا ساعاتهم بترتيب أولئك من الفسقة والغافلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. يقول عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان على وجه الخصوص، وهو أهم من بقية الأشهر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. من قام رمضان وضب على القيام في ليالي رمضان، فأضاف إلى الجماعة في المغرب والعشاء والفجر صلاة يصليها لا تقل عن 11 ركعة من مثل الوتر الذي كان يواظب عليه طول العام. ثم إن سادتنا الخلفاء الراشدين من سيدنا عمر فمن بعده مع من في عصرهم من سادتنا الصحابة أحدثوا الاجتماع لصلاة القيام في ليالي رمضان، والتي سميت بصلاة التراويح، وأبلغوا عددها إلى 20 ركعة في أكثر ما روي وورد عنهم، وقيل أكثر من ذلك، وأنهم يصلون 20 ويوترون 3، فهي 23 ركعة، واستمرت من السنة 16 من الهجرة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واستمرت من تلك السنة. في الحرمين وغيرهما، وانتشرت في بقاع الأرض. ومن هنا قال الإمام النووي والكرماني وغيره أن قيام رمضان المراد به المحافظة على صلاة التراويح كل ليلة من ليالي رمضان، فإذا وضب على ذلك فقد قام رمضان. والمعنى أنه لا يشترط لتحصيل هذا الثواب أن يعم جميع الليل بالصلاة والتلاوة ونحوها، ولكن يكفي أن يكون له نصيب في ساعات الليل يتلو فيها القرآن أو يصلي فيها للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فإذا فعل ذلك فقد قام رمضان. فمن كان مواظبا كل ليلة من ليالي رمضان على صلاة المغرب في جماعة ثم يصلي ستا بعد المغرب لا يتكلم بينهن، فإنهن يعدلن بعبادة 12 سنة كما صح في الحديث، ثم يصلي العشاء ويصلي 4 بعد العشاء ويعدلن مثلهن من ليلة القدر كما جاء في الحديث. فإذا كان يصلي بعدية العشاء والتراويح والوتر ويصلي سنة الصبح، يصلي الصبح في جماعة، فإذا واظب على ذلك جميع ليالي رمضان فهو يقينا ممن قام رمضان. فإن فعل ذلك إيمانا تصديقا بأنه خير وطاعة وتصديقا بالثواب الموعود على ذلك، واحتسابا إرادة لوجه الله، وما عنده لا يقصد سوى ذلك، فمن كان كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أنه يخرج من رمضان كما ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه. بلغنا الله رمضان وجعلنا من القائمين فيه والمقبولين لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم خص العشر الأواخر الذي يتأكد فيها القيام أكثر ويتأكد فيها الاعتكاف عن بقية أيام السنة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرا، أي شمر وجد في العبادة، وقيل هو كناية عن اعتزال نسائه، وأحيا ليلة زيادة على ما يعتاد إحياؤه في كل ليلة من الليالي الماضية، وأيقظ أهلا، اعتنى بإيقاظ أهله للقيام في أثناء صلاة التهجد في ليالي العشر من رمضان، وفيه اعتناء المؤمن بأهل بيته وانتباهه من حظهم ونصيبهم من الفضائل. فلا يغفل المؤمن أن يقوم من حقوق أهله بأخذهم النصيب من الفضائل والخيرات، ويجمعوا في أدب النبوة بين حسن المعاشرة وتوفير النفقة وملاطفة القول، ومع ذلك ربطهم بما ينفعهم نفع الأبد وما يرفعهم عند الواحد الأحد، وأيقظ أهله. بل في غير ليالي رمضان أيضا كان يقوم بعض الليالي ويقول: من يوقظ سويحبات الحجر، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فتح الليلة من ردم ياجوج مثل هذا. وشار بإصبعه إشارة إلى اقتراب الأحداث والفتن وعلامات الساعة، وأن الذي يليق بمن آمن بالله أن يكون ملتجئا إليه، متعرضا لنفحاته، مواظبا على طاعاته وعباداته جل جلاله. فلذلك خلقنا، وذلك أعلى ما نحققه في حياتنا ونفوز به بعد وفاتنا. ما كان منا من عبادة صحيحة مقبولة عند الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، رزقنا الله اغتنام أعمارنا. وأيقظ أهله، وفيه أيضا حرصه على الاعتكاف في هذا الوقت كما جاء عنا في الرواية التي تلت ذلك في قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق فيه أن أثر الرجل الصالح على أهل بيته يستمر من حياته إلى بعد وفاته، فيدومون بعده على ما أثر فيهم وعلى ما عودهم عليه أبوهم ووليهم. فعقد اعتكف، واعتكف مع نسائه صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده يطلبن الفضل والثواب والقرب باعتكاف أيام العشر الأواخر من رمضان. واعتكف في بعض الليالي في بعض السنوات صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وتعددت الروايات بحرصه على اعتكاف العشر الأواخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هنا قال الحنفية والمالكية إنه إنما يكون الاعتكاف بصوم، وإنما يكون في مسجد جماعة، وإنما يكون مقدار يومين كامل فأكثر. وقال الشافعي لا يشترط ذلك، وفي العديد من اعتكف قدر فواق ناقه فكأنما اعتق رقبه. وقال سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن اعتكف لله ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، والليل ليس محل الصوم، ما حد يصوم في الليل، فهو إذا يعتكف ليلة، الليلة ما يصوم فيها، فيه ممكن يكون صايم في الليل ما يتأتى ويكون إلا في النهار. ومن هنا قال من قال بعدم ارتباطي بالصوم، فإذا كان مع ذلك صائم كان أفضل. ومن أراد اعتكاف أيام متتابعة الأفضل له كما يقول الشافعية، وهو واجب عند الحنفية والمالكية، أنه يعتكف بمسجد فيه جمعة تقام فيه الجمعة الجماعة، وإلا احتاج إلى الخروج ولأجل صلاة الجمعة، فاعتكافه في مسجد جامع أولى. والمراد بالجامع عندهم أنه تقام فيه الجماعة للصلوات، تقام فيه الجماعة في كل مسجد. وقال الشافعية كل مسجد سواء كان تقام فيه الجماعة أو لا، ولو كان خاليا بصحراء ليس فيه، فكل مسجد يصح الاعتكاف فيه. وتوسع بعض العلم فقال يمكن أن يحصل فضيلة الاعتكاف في أي مكان يحبس نفسه فيه للطاعة والعبادة، فإن كان محلا موقوفا على العبادة كزاوية ونحوها كان من باب أولى. وتقول كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأزواجه الذين اللاتي توفي عنهن 9، وتوفي في حياته أفضلهن وأولهن وأعلاهن منزلة عنده خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج غيرها في حياتها، ثم تزوج بعدها سودة بنت زمعة وسيدتنا عائشة بنت أبي بكر، ثم تتابع وتزوج، ماتت أيضا في حياته زينب بنت خزيمة، وكان هاتان الاثنتان متن في حياته صدر، وبقي بعد وفاته 9، سيدتنا عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، و أم حبيبة، وأم سلمة، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي. هؤلاء 9 عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المجتفى عليهن رضوان الله تبارك وتعالى وهن أمهات المؤمنين مع التي توفين في حياته صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المجمع على أنهن من أزواجه وقيل أيضا بغيرهن أنه تزوجه صلى الله عليه وسلم وسيدتنا ماريا القبطية ليست زوجة ولكن أم ولد جارية مملوكته وولدت له سيدنا إبراهيم ابنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وعنها رضي الله عنها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكفا صلى الفجر ثم دخل معتكفا ففي أي يوم يصلي الفجر ثم يدخل هو في اليوم 20 استعدادا من قبل اليوم وفي اليوم 21 فلو كان في اليوم 21 لفاتت أول ليلة من ليالي 10 فيوشك أن يكون المانع أنه في اليوم 20 من رمضان يبدأ بتهيئة نفس الاعتكاف فيدخل بعد صلاة الفجر فيستقبل ليالي 10 كلها وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم فتأتي ليلة 21 وهو قد في اعتكافه من الفجر قد اعتكاف فيحتاط لذلك ولأنه عين لهم ليلة ليلة القدر فكانت ليلة 21 وفي سند كانت ليلة 23 وسيأتي الكلام على ليلة القدر وما ورد فيها في ملازمتها ليلة من ليالي رمضان أو تنقلها في ليالي رمضان إذا أراد أن يعتكفا صلى الفجر ثم دخل معتكفا سواء فمن أراد اعتكاف العشر الأواخر فاليوم يبدأ من الفجر ولكن الليلة تبدأ من المغرب فيكون ليلة 21 في العشر الأواخر هي من المغرب ثم يأتي الفجر يوم 21 وهذا غالب فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان يتردد إليه في أيام رمضان سيدنا جبريل لمدارسة القرآن وكان يأتيه في كل يوم وليلة في رمضان مرة حتى كان آخر عام في السنة العاشرة من الهجرة كان يأتيه في كل يوم مرتين يدارسه القرآن وكان ذلك من أواخر عرض القرآن وبقي بعدها أشهر ما نزلت إلا آيات معدودة وضعها في محلها ثم تركه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره قبل 9 ليال كمل نزول القرآن وكان قبل وفاته بسلسلة نزلت آية أمر بوضعها في سورة البقرة وعلى هذا العرض تم ترتيب هذه السور ووضعها في المصاحف فقال ضعوها في سورة البقرة بعد آية الربا قبل آية المداينة فوضعوها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكانت هذه آخر آية نزلت ونزلت عليه آية اليوم أكملت لكم دينكم وهو بعرفة في السنة 10 هذه من الهجرة فأمر بوضعها في محل من سورة المائدة فوضعت في مكانها من سورة المائدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه وسار بنا في سبيله وجعلنا من المقتدين به في فعله وقيله ألحقنا بجيله وحمانا به من الآفات وأصلح الظواهر والخفيات وبلغنا الأمنيات من الخيرات في الحياة وبعد الممات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقل هنا عن الأوزاعي والثوري أن بداية الاعتكاف العشر الأواخر من فجر، كانوا أراد من فجر 21، لكن يقول الذي قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد المربع أنه أن اعتكاف العشر الأواخر يكون من قبل من ليلة 21، يعني من قبل مغرب ليلة 21، فيحمل كما ذكرنا لكم اعتكافهم بعد الفجر أنه يتقدم يعتكف من يوم 20، فيعتكف بعد فجر 20 صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.